إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، مضت سنة الله تبارك وتعالى في خلقه وعباده من الإنس والجن أن يرسل لهم رسلا يهدونهم إلى الحق والصواب، ويعرفونهم مراد الله تبارك وتعالى من خلقهم، وأنه إنما خلقهم ليعبدوه وحده جل وعلا، فيبين لهم الطريق المستقيم الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه لعباده، ويحذروهم من سلوك طريق الشيطان الذي أراد بهم الشر منذ أن أمرهم الله تبارك وتعالى بالسجود لأبيهم آدم، فأبى واستكبر وكان من الكافرين، وأخذ على نفسه أن يضل بني آدم كما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك، فقال عن قول الشيطان، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذه السنة الجارية من إرسال الرسل وإنزال الكتب، كان آخر هؤلاء الرسل هو نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه، الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وأمر أتباعه بأن يقوموا بهذا الدين حق من بعده صلوات الله والسلام عليه، وأن يبلغوه، وأن لا يحيدوا عن الطريق المستقيم الذي أوضحه الله تبارك وتعالى ورسمه لهم، وأمرهم في كل صلاة أن يقولوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم هم رسل الله وأنبياؤه والصالحون من عباده، وأتباع هؤلاء الرسل الذين لم يضلوا ولم يتركوا الحق الذي بناه الله تبارك وتعالى. فصراط الذين أنعم الله عليهم هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. وأما الضالون فهم النصارى، وأما المغضوب عليهم فهم اليهود، كما ثبت أن النبي قال صلوات الله والسلام عليه اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. أما اليهود فإن الله تبارك وتعالى قد غضب عليهم، وذلك أنهم بدلوا الدين الحق الذي جاء به موسى صلوات الله والسلام عليه. فموسى نبي عظيم من أولي العزم من الرسل، أرسله الله تبارك وتعالى منقذا لبني إسرائيل من الذل والمهانة التي كانوا فيها، كما قال تبارك وتعالى قاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هذه الآيات من سورة القصص، قص الله تبارك وتعالى فيما شأن موسى بن عمران عليه السلام، وأنه أرسله في بني إسرائيل عندما كانوا في مصر مستذلين من قبل الفراعنة، أرسله الله تبارك وتعالى منقذا لهم ومخلصا لهم ومجددا للدين لدين آبائهم، وهو إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، ثم من بعده إسحاق، ثم من بعده يعقوب، ثم من بعده يوسف عليه السلام. فيوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. لما درس الدين فيهم واستذلوا أرسل الله تبارك وتعالى موسى منقذا ومخرجا لهم مما هم فيه، فدعا إلى الله تبارك وتعالى، وكان من شأنه ما تعلمونه مما قصه الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن، أنقذهم الله به وخلصهم من ظلم الفراعنة وأقام به الأمة، مدحهم الله تبارك وتعالى يوما ما كما قال جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم. لكن هذه الأمة التي فضلت يوما ما عن كل أمم الأرض من أمم الهداية، إلا أنهم بعد ذلك غيروا الدين وبدلوا وزادوا ونقصوا، وكل هذا داخل في إطار ما يسمى بالبدع. ابتدعوا زيادة ونقصا في دينهم وتبديلا له وتقولا على الله تبارك وتعالى وتقولا على رسالته، فغضب الله تبارك وتعالى عليهم ولعنهم ومزقهم في الأرض. وأرسل بعد ذلك الله تبارك وتعالى منقذا ومخلصا لهم، وهو عيسى بن مريم عليه السلام، فهو من بني إسرائيل، ودعاهم إلى التوحيد وأراد أن يجدد لهم الدين كما قال تبارك وتعالى عنه: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين هيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم ببينة من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ولكن هؤلاء القوم المعاندين المستكبرين لم يقبلوا هذا المخلص الذي أراد تخليصهم كذلك مما وقعوا فيه واستخراجهم من الضلالة التي ساروا فيها، فصاحوا به من كل جانب واتهموه وأمه بالفرية العظيمة، وقالوا عنه كذاب وأنه مفتري وأنه ليس رسولا من الله تبارك وتعالى، وسعوا في قتله بكل سبيل كما قال تبارك وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فانقسم بني إسرائيل إلى قسمين: قسم آمن بعيسى فمضوا على الحق، وقسم جحد رسالته وكفر به وكانوا من أهل الباطل، فأكفرهم عيسى ولعنهم وسبهم، ولا شك أنهم ماتوا على الكفر والضلال. ثم إن عيسى بن مريم ليس بينه وبين نبينا نبي، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي، فهو آخر الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رفع الله تبارك وتعالى عيسى إلى السماء كما قال تبارك وتعالى: ومكر الله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاهد الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ومكروا أي اليهود، ومكر الله تبارك وتعالى إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك أي منيرك ورافعك إلي أي في السماء ومطهرك من الذين كفروا أي لا ينالوك فيقتلوك أو يطلبوك كما أراد ذلك، طهره الله تبارك وتعالى منهم ولم يمكنهم هؤلاء المجرمين من رقبته، بل طهره الله تبارك وتعالى وأنقذه ورفعه إلى السماء. ثم ترك عيسى كلمة التوحيد وكلمة الحق في الحواريين الذين أمرهم بأن يبلغوا الدين الحق وأن يكملوا فيه، صمدوا ودعوا إلى الدين الحق، ولكن جاء من بدل دين المسيح وغير ما دعا إليه فغلوا في الدين، فزعموا أن المسيح هو عبد الله ورسوله، زعموا أنه هو الله سبحانه وتعالى أو ابن الله، تعالى الله عنا علوا كبيرا، وغيروا وبدلوا ونسخوا الشريعة التي جاء بها عيسى ابن مريم، استحلوا كل المحرمات وفسدت عقائدهم وأعمالهم، واخترعوا عبادات كثيرة ما فرضها الله عز وجل عليهم من هذه الرهبانية، كما قال تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فلما غيروا الدين وضيعوه وبدلوه ولم يبقى أحد على التوحيد أو لم يبقى على التوحيد إلا قليل جدا، فإن الله أظلم في الأرض ولم يبقى هناك نور، أذن الله تبارك وتعالى بإرسال النبي الخاتم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه، الذي أضاء الله تبارك وتعالى بنوره شرق الأرض وغربها، كما قال جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو السراج المنير الذي أضاء ضوء الشمس فملأ الأرض كلها بنور الله تبارك وتعالى، فدعا الناس جميعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى والدخول في دينه والاستقامة على شريعته، وأكثر اليهود اعتقاداتهم الباطلة وكفرهم، وأكثر النصارى، أعني أنه قال النصارى أنتم كفار لأنكم حرفتم دين الله وغيرتم وبدلتم وجئتم ونقصتم، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أقول: جاء هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه فأكثر أهل الأرض جميعا وبالخصوص أكثر اليهود، علما أنهم كانوا يدعون بأنهم أبناء الله وأنهم أحباؤه وأن الجنة خالصة لهم من دون الناس وأنهم على الشرعة الصحيحة وعلى الدين القويم، وكذلك أكثر النصارى وهم كانوا يدعون أنهم أتباع ابن الله وعباد ابن الله وأن الجنة خالصة لهم وأن اليهود ليسوا على شيء وأن المسلمين ليسوا على شيء، كما قال تبارك وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، يعني أن هؤلاء أكثر هؤلاء وهؤلاء أكثر هؤلاء، قال تبارك وتعالى: وهم يتلون الكتاب، علما أنهم يتلون الكتاب فيعلمون يعني الحق الذي جاء به الله تبارك وتعالى. الشاهد من كل هذا أن الأمم تضل بعد الرسل، فقد تزيد في الدين وتنقص منه، وهذا معنى البدع. قد حذر نبينا صلوات الله وسلامه عليه أمته أن تضل كما ضل أهل الكتابين من قبل، وأخبر أن هذه الأمة سيقع فيها الضلال، فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذا الحديث وأحاديث أخرى وآيات من كتاب الله تبين أن المسلم يجب أن يعتصم بالحق وأن يعرفه وأن يتبينه وأن يحذر طرائق الشيطان، وأنه ليس كل من دخل في الدين فقد دخل في الدين، فقد يتبع إلى الحق، فقد يظن أنه داخل في الدين وليس بداخل للدين، كما قال جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكثير من الناس ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ضل سعيهم للآخرة سعيهم ضال، يتعبون ويقدحون ويجدون ويسهرون ويجتهدون في ظنهم في العبادة، والحال أن هذه العبادة لا تنفعهم عند الله تبارك وتعالى، فعبادة المشرك الضال غير نافعة له عند الله، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة، قالوا عاملة في عمل الدين، ناصبة تنصب لكن تصلى نارا حامية، فمع نصبها وتعبها وشقائها يعني بالعبادة وما تظنه مقرب إلى الله، إلا أنها في النهاية تصلى نارا حامية، لا ينفع هذا عند الله تبارك وتعالى. كذلك يقول الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقول الله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه يعني اختلف في الكتاب أهله، أهل الكتاب هم الذين اختلفوا في الكتاب، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات يعني من بعد ما رأوا الحق وعرفوه. ما الذي ما السبب؟ قال بغيا بينهم، بسبب حسد بعضهم لبعض وبغض بعضهم لبعض وتنافس بعضهم مع بعض، بسبب هذا البغي والظلم اشترقوا كما قال تبارك وتعالى: وتنازعوا أمرهم بينهم، أي توزعوا يعني هذا الأمر بينهم زبر كل حزب بما لديهم فرحون. أقول من أجل ذلك وجب على المؤمن أن يستبطر الحق وأن يعرفه وأن يعبد الله على ضلال وعلى جهل، لأن من عبد الله على جهل فهو ضال، ومن عرف الحق ولم يعمل به فهو مغضوب عليه. لذلك سنحاول في هذه الليالي الثلاث إن شاء الله أن نعرف يعني طريق الحق أولا ثم طريق الباطل، لأن بضدها تتميز الأشياء. لا يكفي أن تعرف الحق، بل ينبغي أن تعرف الباطل كذلك، لا شيء حتى تتجنب. ولذلك كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو أن أقع. فقلت: يا رسول الله، كنا في جهتنا شر فأتانا الله بك، فهل بعد هذا الخير من شر؟ اللي هو الخير اللي مع النبي الذي الإسلام بعده من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذاك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوما يهدون بغير هدي ويتبعون بغير سنة. قلت: فهل بعد ذاك الخير من شر؟ قال: نعم. سعات على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قال: قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: ألزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذا فيه ضلال وفيه هداية، فيجب على المسلم أن يعرف الضلال حتى يتجنبه وأن يعرف الحق حتى يلتزم. في هذه الليلة إن شاء الله سنعرف عن الحق، ما هو الدين الحق؟ ما مفهوم البدعة؟ لماذا يبتدع الناس؟ ما أثر هذه البدعة؟ لماذا كان البدعة لها هذا الأثر؟ هذا موضوعنا في هذه الليلة إن شاء الله. أما الحق فهو كتاب الله سبحانه وتعالى المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا الرسول معصوم، ثم إجماع الأمة ما اجتمعت عليه الأمة جميعا ولم يخالف فيه أحد، لقول النبي: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذه الأمور المعصومة من تمسك بها فهو على الحق. وهذا الذي قال فيه النبي: تركتكم على نهي محجة لا يزيغ بعدي عنها إلا هذه. وهذه المحجة هي كتاب الله الواضح البين. وهذا الكتاب وصفه الله تبارك وتعالى بصفات عظيمة. أولا أنه لا اختلاف فيه، كما قال جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولا شك أن القرآن ليس فيه اختلاف قط، بل هذا القرآن يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا، كما قال النبي: نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا. لكن أهل الشر والفساد ممكن أن يضربوا بعض الآيات لبعض لأنهم يريدون الفتنة وضرب يعني القرآن بعضه ببعض، كما قال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. القرآن يصدق بعضه بعض. إذا كان فيه آيات تشتبه فيظن قليل النظر وقليل العلم أنها هذه الآية تخالف هذه الآية، فأهل البصيرة وأهل العلم أو أن يردون المتشابه إلى المحكم، نقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، والواقف والواجب أن نرد المتشابه وهو ما يختلف معناه أو ما يحتمل معنيين إلى المحكم الذي لا يختلف يعني أهل العقل وأهل النظر بأنه يدل على مدلول واحد واضح بين. وأما أهل الباطل فإنهم يحاولون أن يهدموا المحكم باتباع المتشابه، يجعل المتشابه هو الأصل ويضرب به المحكم. ولهذا تفصيل إن شاء الله هذا في القرآن. كذلك وصف الله تبارك وتعالى هذا الكتاب بالبركة وباليسر، فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك في الدبر الآيات، وأخبر أنه بصائر، قال هذا بصائر للناس وهدى ورحمة، وأخبر أنه شفاء، قال ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذا كتاب نور وروح وروح، كما قال تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. التمسك بالقرآن إطمع وهداية، هذا أولا. ثم سنة النبي، وذلك أن هذا النبي الكريم أولا معصوم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكلامه كله تشريع صلوات الله وسلامه عليه، وفعله كله تشريع إلا ما أتى على طريق الجبلة البشرية، وهذا كذلك لا شك أنه يدخل في نوع من التشريع. ثم إن النبي لا شك أنه المبين لكتاب الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا ونزلنا إليك الذكر وتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بطاعة نبيه، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلذلك الأخذ بسنته واجب، وهي كالقرآن في وجوب العمل بها، سنة النبي. ولذلك قال النبي فمن رغب عن سنتي فليس مني، يجب أن يؤخذ بسنة النبي وهي قوله وفعله وتقريره صلوات الله وسلامه عليه. فقوله حق وفعله بيان، وحق وتقريره إذا رأى أحدا يفعل من المسلمين يفعل شيئا وسكت فهو حق، لأن النبي لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه عليه. وأما إجماع الأمة فهي إذا اجتمعت فلا تجتمع على باطل، فلا يمكن أن تقول كل الأمة قولا باطلا، مستحيل، ممكن أن تختلف فيكون الناس معهم الحق وناس يخطئ فيه، لكن إذا اجتمعوا جميعا لا يجمعون على أمر باطل. واجتماعهم إنما هو بعد الكتاب والسنة، لأن الاجتماع أو الإجماع لا يكون إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإجماع، لأن في حياته الحجة في حياته القرآن ولكلامه. فلذلك أجمعوا على أشياء كثيرة، أجمعوا على خلافة الصديق ولذلك كانت خلافته حق، وأجمعوا على أن هذا القرآن الذي جمعه عثمان هو القرآن، لن ينقص منه شيء، فمن قال نقص من القرآن أو زيد في القرآن فهو خارج عن إجماع الأمة. وأجمعوا على الصلاة الخمس في مواقيتها، وعلى صوم رمضان، وعلى أمور كثيرة، هذه لا شك أن هذا الإجماع كله حق، والأمة لا تجتمع على باطل، فلا تجتمع على ترك فريضة ولا ترك فضيلة في الدين، ولا تجتمع على قول باطل فهي معصومة بعصمة الله. هذا الحق، هذا هو الحق الذي يجب اتباعه، كتاب الله وسنة النبي وإجماع هذه الأمة. نأتي إلى البدعة البدعة ما هي؟ البدعة ما خالفها اختصار، البدعة كل ما خالف الكتاب والسنة وإجماعه، هي طريقة مستحدثة في الدين الذي يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة بدعة، سواء كان في العقائد أو الأعمال. والعلماء يقسمون البدعة إلى البدعة الاعتقادية والبدعة العملية. والبدعة الاعتقادية أشر، ليه؟ لأن البدعة الاعتقادية ينبني عليها، لأن الاعتقاد أصل، إذا اعتقد إنسان بدعة فإنه ينبني عليها فروع كثيرة. أما البدعة العملية تكون في فرع فقط. وأصول البدعة الاعتقادية خمسة معروفة. أول بدعة ظهرت في الإسلام هي الخروج، وهذه ظهرت في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، معنى أنها ظهرت في عهد الصحابة. وأصل هذه البدعة هي تكفير المسلمين بالذنب بالمعصية التي ليست كفر، وقتالهم بالسيف على هذا، واعتقاد أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، ومن أجل ذلك أكفروا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأكفروا معاوية، وأكفروا الحكمين، فلنقول كلهم كفار، واستحلوا قتالهم وخرجوا عليهم بالسيف، لذلك قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأجمع المسلمون على وجوب قتالهم وأنهم خارجون عن منهج الحق، وقد حذر النبي منهم ومن شر بدعتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هؤلاء من المسلمين يقرؤون القرآن، بل قال النبي: يخطر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذه أول بدعة ظهرت في الإسلام، وكانت بدعة شنيعة فرقت جمهور الأمة، وكان لها شر عظيم جدا. وهذه يأتي تفصيل ما فيها في الليلة الآتية إن شاء الله. ثم ظهرت بدعة القدر، وهذه كذلك بدعة شنيعة، لأنهم قالوا إن الأمر أنف، ومعنى أنهم استأنف، يعني الإنسان ما كتب عليه شيء، وإنما هو الذي يخطط طريقه، وأن الله لم يقدر الشر على الإنسان، وأن الشر ليس من مقدور الله. وهذه ظهر كذلك في عهد الصحابة، كما جاء رجل إلى ابن عمر وقال له: إن أناسا من قبل ما يقولون إن الأمر أنف وينفون القدر، فقال: أخبرهم أني، اللي هو ابن عمر، منهم بريء، وأن الله لا يقبل من أحدهم صرفا ولا عدلا، أو مثل أحد ذهبا لو أنفقه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. ثم ذكر حديث جبريل، وهو الحديث المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي أجاب لما قال له: أخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فإنكار القدر بدعة من البدعة العقائدية ظهرت في ذلك الوقت، وهذه فرقة سمها المسلمون بالقدرية، وفي مقابلهم جاءت فرقة أخرى قالت: لا، بل الأمر جبر، الإنسان مجبور على عمله وليس له اختيار في شيء، وإنما هو مجبور عليه، ثم الجبرية كذلك. وهم كذلك هم طائفة من هذه القدرية، فهم مكذبون بالقدر على النحو الذي يعني جاء في الكتاب والسنة. في مقابل الخوارج جاءت فرقة أخرى، ثم المرجئة إما يعني سموا لهذا الاسم لأنهم قالوا نرجع، يعني الحكم في الخلاف بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبين معاوية وعثمان لا نحكم فيه. وكذلك أنا قالوا إن أهل إن العصاة لم يوجبوا عقوبة لهم، لأن الإيمان عندهم إنما هو التصديق بالقلب والشهادة باللسان فقط، ولم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان. وهذه لا شك يعني في فساد بدعتهم وأنها تخالف الحق، وذلك أن العمل لا شك أنه داخل في مسمى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، عليها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالمرجئة هو الخوارج على طرفي نقيض. الخوارج جعلوا العمل كله شرط في صحة الإيمان، وهؤلاء أخرجوا العمل كله من مسمى الإيمان. وقد حصل فساد لبدعة هؤلاء وحصل فساد لبدعة هؤلاء، وسنتكلم عن هذا بالتفصيل إن شاء الله. ثم ظهرت بعد ذلك كذلك في عهد التابعين بدعة رابعة، وهي بدعة اتجاههم بالنسبة إلى واحد اتجاه بن صفوان، وهم نفاة الصفات، نفوا صفات الرب تبارك وتعالى ونفوا معاني أسماء، وقالوا هذه الأسماء أسماء الله كلها أسماء جامدة ليست لها معنى، السميع والعليم والبصير والكبير والعلي والحكيم والرحمن والرحيم، هذه كلها قالوا هي أعلام لا معاني لها، ونفوا سائر صفات الرب تبارك وتعالى، ونفوا علوه على عرشه واستواءه على عرشه سبحانه وتعالى. وهذه البدعة كذلك درجات، يعني بدعة الاتجاه. كذلك نشأ في المسلمين بدعة جديدة جاءت للأسف مع غزو يعني الحضارة الأوروبية على المسلمين، وهي البدعة التي يسميها الناس الآن العلمانية أو اللادينية. وخلاصة هذه البدعة أن الإسلام إنما هو اعتقاد القلب، والعبادة الخاصة، وأما قضايا العمل والأحكام الدنيوية فإنها لا تدخل في مسمى الدين، فجعل الإسلام اختيار شخصي، وأما العمل سواء كان هذا العمل يتعلق ب يعني سياسة أو المال أو الاقتصاد أو نظم الحياة، هذه إنما مردها إلى الناس، فجعلوا يعني الدين دين ودنيا. الدين هذا أمر اعتقادي لله، والدنيا لا حكم لله فيها. وهي طبعا بدعة منقولة عن يعني النصارى، وذلك أنه في عصور النصارى الوسطى تسلط يعني الرهبان على مقاليد الأمور، وكانوا يحكمون يعني لهم الحكم الزمني ولهم الحكم الديني، وفي تسلطهم أفسدوا أفساد عظيم جدا، فقد تبنوا الآراء العلمية التي الرائجة في وقتهم، تكون الأرض مسطحة وأنها لها نهاية تنتهي إليها، وتبنوا الحقائق العلمية الموجودة عند الناس، وكانت حقائق مبنية على النظر القاصر. لكن بعد أن اخترعت الآلة واخترع التلسكوب ورؤي أن هذه الحقائق ليس فيها الحقائق، قام النصارى وبدأوا في حرق يعني علماء هؤلاء المادة، كما حرق جليلي مثلا لما قال بكروية الأرض وتسلطوا تسلط عظيم جدا. وطبعا فساد النصرانية في أكل أموال الناس الباطل وبيع صكوك الغفران وبيع أماكن في الجنة والمفاسد العظيمة التي كانت فيه لما طلعت الشعوب الأوروبية على المفاسد التي عاشتها الكنيسة قاموا وقالوا بالصيحة المعروفة في الثورة الفرنسية: اقتلوا آخر قيصر أو آخر يعني ملك في أمعاء آخر قسيس، يعني اقضوا على الجنة القياصرة والملوك والقسس والقساوس. إلى أن قام فيهم بعد ذلك من قال: ابقوا الكنيسة بعيدا عن الحياة، نبقيها كتراث وبعيد عن يعني حياة الناس، فنفصل تفصلوا بين الدين وبين الحياة، جعلوا الدين تبي تبين على كيفك الكنيسة عنه، لكن الحياة إنما هو الحكم فيها بالشرع. وهذه للأسف نقلوها بعد أن يعني قويت أوروبا وامتلكت الآلة وقام الغزو الاستعماري وأتوا إلى بلاد المسلمين ونشروا هذا الحضارة، نسأل هذه البدعة كذلك في أوساط المسلمين، فنشأ في أوساط المسلمين جيل كبير يقول ينبغي أن نفصل بين الدين والحياة. الله لا حكم له في مصالح الناس وتجارتهم وأموالهم وسياساتهم، هذه قضية يحكم فيها أهل السياسة وأهل الدين فقط، عندهم يحكموا في الحيض وفي النفاس وفي الوضوء وفي الأشياء هذه في النفس روح النفس، أما يتكلموا في الاقتصاد وفي السياسة وفي مصالح الناس وفي العلاقات بين الدول بعضها مع بعض هذا مو شغله. فهذه بدعة جديدة، بدعة اللادينية أو بدعة العلمانية. هذه نستطيع أن نقول أنها أصول البدع الاعتقادية، يعني البدع الاعتقادية هذه أصولها، وسنعرف عن كل بدعة بالتفصيل إن شاء الله. نأتي إلى السؤال: ما سبب الابتداع؟ ليش الناس تبتدع؟ يعني الإنسان إذا شاف الحق أمامه ليش يتركه يروح في الطريق الباطل؟ شو السبب؟ في أسباب كثيرة لكون الإنسان يخرج من الحق إلى الباطل. يجينا من النصارى مثلا، ليش جعلوا عيسى إله؟ بدأ بالغلو، هذا من سبب الغلو، كان اليهود يأتوا لعيسى يقولوا: أنت ابن يوسف النجار، أنت ملك أب، أبوك هو يوسف النجار كان خطيب لمريم فاتهموه به، فيجي مثلا الذين يحبوا عيسى فيرد عليه: لا هذا ابن الله، الله هو الذي أمر به. قد يعنون في الأول ابن الله من بعد أن الله هو الذي أمر وقال له كن فيكون، لكن جاءت البنوة هذه انتقلت من بنوة يعني تحبب وتربية وأمر إلى بنوة نسب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فلما بدأوا ليس شيئا فشيئا يسلوا أنه السيد وأنه كذا وأنه المخلص وأنه وظنوا بأن هذه الأمور التي أجراها الله على يديه من المعجزات كإحياء الموتى ومعرفة يعني بعض المغيبات والمخبوآت وننبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، اشتبه عليهم الأمر وغلوا في نبيهم شيئا فشيئا حتى جعلوه هو الله أو ابن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الغلو في أمر، بدعة الخوارج غلو، لأنه أخذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من الدين، لكن تغالوا فيه بحيث أن مرتكب الكبيرة بدال ما يقف فيه عند حدود الله عز وجل، فإن كان زاني يصهر بالجلد، وإن تاب تاب الله عز وجل عليه، وإن مات على الزنا وكانت له حسنات مكفرة، كما جاء في الحديث: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، قال أبو ذر: وإن مات وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وانسرق، قال وإن زنى وانسرق رغم أنف أبي ذر، ولا شك وإن زنى وانسرق ولم يتب، وإلا فالتائب يستوي حتى لو تاب من الشرك ومن سب الله وسب رسوله، كما قال تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، للتوبة فالذنوب جميعا تغفر، مش فقط الزنا والسرقة، بل حتى الشرك والكفر والقول على الله بلا علم والدعاء الولد لله، كما قال تبارك وتعالى في الذين قالوا إن الله ثلث ثلاثة وإن الله هو المسيح ابن مريم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فلو تاب الذين قالوا إن الله ثلث ثلاثة يتوب الله عليهم يا عبدنا. فإن الحديث حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق، يعني وإن مات زانيا وسارقا فلا شك أنه قد يكون له من أهل الجنة إذا كان من أهل لا إله إلا الله، وقد كانت له تكون له حسنات مكثرة ونحو ذلك. أهل التوحيد لا يخلدون في النار، فغلوهم في الدين وتشددهم فيه وأخذهم الأمر والمعروف والنهي عن المنكر بغير الحق جعلهم يستطيلون فيه ويقتل مسلم، وبالتالي طبعا يفرط في جانب آخر، يفرط في جانب الموالاة في الله وأصل الإيمان اللي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، الغلو. ولذلك قال النبي هلك المتنصعون هلك المتنصعون هلك المتنصعون، في المتنصعون المتشددون، فهذا سبب من أسباب الاتباع الغلو. سبب ثاني من الأسباب التخطيط ضد الغلو، المقصر كذلك مبتدع لأنه متهاون مفرط، والإنسان إذا فرط متهاون وما التزم الحق لا شك أن هذا من البدع، مثل الإرجاء بدعة المرجاء بدعة تخطير، إلا خلاص لا قال لا إله إلا الله لا يضر مع الإيمان ذنب، فمع الإيمان ما يضر الذنب، والحال أن مع الإيمان يضر الذنب، لأن الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والنبي يقول لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قتاس، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، من غش فليس منا، على غش رجل بيبيع ولكن خلص حط الحب حب القمح الرطب داخل القمح اليابس، غطى الكومة بقمح يابس وحط الرطب من داخل، فالنبي ضرب يده في في كومة الطعام اللي هو القمح ووجد فيها بدن، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصلت السماء يا رسول الله، قال هلا جعلته ظاهرا؟ أنا غشت فليس منه. من أسباب الابتلاء الهوى، الهوى وهو اتباع ما تريده النفوس وما تحبه وما تهواه، ولا شك أن اتباع الهوى يعني ويصل ما قال تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اتباع الهوى يضل عن سبيل الله. إيش هو الهوى؟ محبة النفوس، وقال تبارك وتعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس فلقد جاءهم ربهم. والدين يأتي على غير هوى النفوس، الدين ما هو النفوس، دي مثلا في جهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله لو بالكلمة صعب، لما تروح للناس وتأمر وتنهى وتقول ليش تسوي كذا وليش تسوي كذا والله يأمر بكذا والله ينهى عن كذا، لكن تمالك انت روح عني انت ليش تدخلك في شؤوني، هذه هو في اقتتال الناس، لكن انت لو بسبع حوانا ماله ما ينجح، فالأمر بالجهاد كذلك البذل والتضحية بالمال على غير هوى النفس، صلاة الصبح على غير هوى النفوس، النفوس اللي تنام تتريح ما تبي تقوم في هالوقت ويجي إزعاج، صلاة العصر كذلك، الصلوات على غير هوى النفس، الزكاة كذلك، إخراج المال، الحج على غير هوى النفس، لأن إخراج من مكانك ومن بارك
وسفر وزحام وشدة وتحمل ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ومواقيت محددة ومشاعر محددة. وكذلك سائر يعني أمور الدين تنشف إنها حق وخير لكنها ليست على هوى المسيح. الإنسان إذا اتبع هواه مثله يفعل ما يشاء، ينام كما يشاء ويقوم كما يشاء ويأكل ما لا يحلو له ويفعل ما يحلو له ويسير كما يحب ويشتهي. اتباع الهوى ضال، وكثير من أهل البدع لا شك أنهم يتبعون للأهواء.
من فضلك اقلب الشريط.